بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هقول الموضوع بتاع الليله وبعدين نراجع اللي فات كله عشان دي تعتبر اخر محاضره في التعريف بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. حوالي 60 محاضره دلوقتي تقريبا. بدانا يوم 9/10 سنه 1999، يعني حوالي سنه ونص تقريبا، يعني بناخد التعريف بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. فدي اخر محاضره فيها، وهنراجع بعد ما اخلص الكلام النهارده هنراجع الفصول اللي احنا خدناها عشان نلم الموضوع على بعضيه. اتكلمت المره اللي فاتت عن الفن القبطي في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه من ناحيه انه يرجع الى الفن الفرعوني. الفن الفرعوني لحد النهاردة ما بيعرفوش سره، مثلا زي فن التحنيط مثلا عند الفراعنة، مع كل التقدم العلمي والتكنولوجي ما قدروش يوصلوا الى سر التحنيط بتاع الفراعنة، اللي لحد النهاردة رغم مرور آلاف السنين الجثث زي ما هي تماما من يوم ما اتعملت. برعوا في حاجات كتير من الفن. انتقل الفن الفرعوني القديم الى الفن القبطي، لان الكنيسة القبطية هي الوريثة الشرعية لمصر الفرعونية. خدنا انواعه. النوع الاولاني اللي كنا عنه فن الجداريات، يعني الجدران، اللي هو الرسم على الجدران. زي ما قلنا الفن الفرعوني القديم كان بيرسم على الجدران اللي يزور المقابر، في مقابر الملوك في وادي الملوك في الأقصر، يلاقي المقابر دي ممتدة تحت الجبل. أكبر مقبرة أو أطول مقبرة هي مقبرة سيتي، الملك سيتي الأول، ودي 249 متر عمق تحت الجبل. 149 متر، لأن أنتوا عارفين كان الإمبراطور أو الفرعون ساعة ما يملك أول قرار بيطلعه، أول قرار فرعوني، البدء في بناء مقبرة لنفسه. أول قرار. ويتموا يعملوا في المقبرة دي طول ما هو عايش، يتموا يعملوا في المقبرة دي طول ما هو عايش. سنة 12 20 30 40 عمالين يمدوا تحت الأرض المقبرة بتاعته، فكان أطول من عمر هو سيتي الأول. ووصلت المقبرة تحت طولها 149 متر تحت الأرض. أقل ملك مات فجائيا وفي عز شبابه، وبعد ما بقى إمبراطور، بعد ما بقى فرعون بقليل، هو الملك توت عنخ آمون. بتنزل له بأربع سلمات بس المقبرة تحته وتلاقي الصندوق بتاعه. يعني الراجل اتاخد في نص عمره، لا في اول عمره يعني. فالفن المقبرة بتاعت سيتي او اي مقبرة كلها على الجدران وانت نازل، سرداب الكبير ده كله مرسوم صور زي الصور اللي بنشوفها على الكنيسة عندنا كنايس، وكأن بالضبط الراجل الفنان لسه نازل عليها من دلوقتي رغم انها الاف السنين قبل الميلاد. فن فالفن ده اتنقل الى الكنيسة القبطية الارثوذكسية، عشان كده بيعملوا الكنائس والاديرة كلها على الجدران على طول بالصور. يعني احنا هنا بنعمل ايقونات ونلزقها على الصور حطها على الحيطان. لا الفن القبطي لا، على الحيطة نفسها ويرسم. لا فن الجداريات او فن الجدران يعني. وبعدين في الاعمال الخشبية زي حامل الايقونات، الايقونات نفسها لو الفن عجيب وجميل وغريب، خبرة سنين غير موجود في أي بلد أخرى في العالم، الفن القبطي اللي أنتم شايفينه ده. بعد فن الخزف اللي هو الصيني الرسم عليه، فن الزجاجيات، رسم على الزجاج كانوا بيعملوا منه الأواني بتاعة التناول، والشبابيك والبتاع رسم. وبعدين فن النحت على الحجر، وفن المخطوطات، الكتابة، فن الخط والمنسوجات الى اخره. النهارده هناخد بقى ده اتكلمت عنه الاسبوع اللي فات. النهارده هناخد حاجتين. اللغة القبطية وبعدين الموسيقى. اللغة القبطية هي اللغة الهيروغليفية بتاعة الفراعنة بعينها وبنصها وبفصها وبمعناها وبمحتواها، اللغة الهيروغليفية. بس الفرق الوحيد اللي بينها ان اللغة الهيروغليفية كانت بتترسم، كل حرف بيترسم، يترسم طائر، حيوان، نبات، كل حرف له يعني. مثلا زي البه مثلا يعملوا لها بيت، قريبة من دلوقتي من اللغة الصينية يعني، الصينية او اليابانية. الحرف له صورة يعني، اسم بطة، منزل، يعني زي احنا ما بنيجي نعلم الولاد اللغة العربية دلوقتي نقول له مثلا غين غزال ونرسم له غزالة، هو ما كانش بقى يحط غزالة، كان يحط غزالة على طول معناها غين، مش كده؟ فده الهيروغليفي. عشان كده لما كانوا يكتبوا جملة واحدة يخطوا عليها جدار، يكتبوا الجملة كلها صور، كل حرف صورة. اللغة القبطية هي اللغة الهيروغليفية مكتوبة بأبجدية يونانية، وده آخر تطور للغة الهيروغليفية. يعني الحرف مثلا الألفابيتك اللي احنا اللي عندنا دي الألفابيت بتاعتنا دي أصلا حروف يوناني، فبدل الحروف الرسم بتاعت الهيروغليفي اتحط بدل الألف ألفا بيتا غاما دلتا، وانت ماشي الحروف الأبجدية دي. وبعدين لقوا حروف اللغة الهيروغليفية ملهاش بديل في اللغة اليونانية، سبع حروف ملهاش شبيه في اللغة اليونانية، فجم حطنها السبع حروف دولت إضافة إلى الحروف اليوناني فبقت اللغة القبطية. طبعا اللغة الهيروغليفية هيروغليفية، وبعدين ديموطيقية يعني طورت شوية، ففضل من الديموطيقية سبع حروف اللي هي الشاي والخاي والهاء، اللي هي الحروف السبعة الأخرانيين في الأبجدية بتاعة القبطية. يبقى إذن اللغة القبطية المستخدمة في الكنائس والأديرة الآن هي اللغة الهيروغليفية معنى وجوهرا، ولكنها مكتوبة بأبجدية يونانية بالإضافة إلى سبع حروف للغة المصرية القديمة. في لهجات بقى في اللغة القبطية، في لهجات أربع لهجات، تعرفين لهجات يعني إيه؟ يعني الأكسنت مختلف. حتى هنا في إنجلترا الأكسنت بتاعت الجنوب غير الأكسنت بتاعت ويلز في الغرب غير الأكسنت بتاعت اسكتلندا، اللهجة بتختلف من مكان لمكان. كذلك اللغة القبطية في لهجات، أربع لهجات في مصر القديمة عن اللغة القبطية. في اللهجة البحيرية طبعا نسبة إلى إقليم إيه؟ البحيرة، وطبعا أنا بتشرف إن أنا من البحيرة نفسها، يعني فخر كبير ليا وشرف إن أنا من البحيرة حيث انتشرت اللهجة البحيرية أو البحيرية، ودي اللهجة المستخدمة الآن في الكنائس والأديرة. القبطي البحيري هو اللي احنا بنقوله دلوقتي، خنفران ريوت نمشير المبنى مع الثواب في بانتوكراتور، دي اللهجة الايه؟ البحيري. في لهجة صعيدي، في لهجة بحيري وفي لهجة ايه؟ صعيدي. صعيدي كانت منتشرة في الصعيد، ودي تختلف اللهجة عن نفس اللغة نفس الحروف بس تختلف في النطق الأكسنت. يعني مثلا زي ايه احنا نقول في البحيري بي بانتوكراتور، يعني ايه بي بانتوكراتور؟ الضابط الكل، بي بانتوكراتور، بي بانتوكراتور، مش كده؟ هما يقولوها ايه بقى بالصعيدي؟ بي باندوغرادور، بي باندوغراتور دور بالضاد مش بالدال يعني. دي لهجة ودي لهجة، طبعا انتوا عارفين الصعيدة بتضخموا في الحاجة يعني كتير. كان في لهجة تانية بقى تالتة، يعني احنا عندنا البحيري والصعيدي، عشان كده في المثل يقول لك بحيري ولا صعيدي ولا رواك ولا رماك الهوى يا بوي، بحيري ولا صعيدي، مش كده؟ فالبحيري كانت اللهجة البحرية والصعيدي اللهجة الصعبية. وبعدين في اللهجتين تانيين خاصة بمدينتين، ونشكر الله ان المدينتين دول ما ننساهمش لاننا عندنا الشهداء بتوعهم. مدينة الفيوم فتبقى اسمها لهجة الفيومية، ومدينة اخميم واسمها اللهجة الاخميمية، هي نفس اللغة بس مختلفة. يبقى عندنا اربع لهجات، البحرية والصعيدية والاخميمية والفيومية، اربع لهجات للقبطي. ولكن السائد بتاعها والمعروف والشائع هو اللهجة الايه؟ البحيري. في واحد واخد دكتوراه في اللهجة الصعيدي، واخد دكتوراه من جامعة اوكسفورد من هنا، اسمه الدكتور ماهر لبيب، وده ترسم كاهن ده اسمه ابونا شنودة لبيب، وده اللي كان بيدرس في الكلية الكليريكية مع امير ماهر، مش كان امير ماهر اخو اسمه لبيب، امير ماهر، دكتور امير ماهر او ابونا شنودة ماهر، ده واخد دكتوراه في اللغة القبطية باللهجة الصعيدي. ولما كان أستاذ الكلية الكليركية حب ينشر اللهجة الصعيدية في الكليركية ويعمل تنشيط للهجة الصعيدي وينشرها من أول جديد، وابتدى يعمل مؤتمرات للغة القبطية الصعيدية ويعمل مجموعات وينشر زي التلمذة كده، فالكنيسة كلها قامت ضده في أياميها. وكان في أستاذ اللغة القبطية في الكلية الكليركية اسمه شاكر، دكتور شاكر، هو دلوقتي تنيح يعني، فوقف بشدة قال احنا مش ناقصين انقسامات، واحد يصلي لي بالبحيري واحد يصلي لي بالصعيدي، وتبقى الكنيسة يعني مجال للنزاع. يعني عارفين النزاع ده برضو نشأ في ابانا الذي في السماوات، ما الشيطان لازم يبقله دقات في ابانا الذي في السماوات. لما تروح مصر وتلاقي الناس يقولوا ابانا الذي في السماوات خبزنا الذي للغد، والناس يقولوا خبزنا كفافنا، وتبص تلاقي الكنيسة كل شوية يقول خبزنا الذي للغد، والتانيين يقولوا خبزنا كفافنا، تبقى لخبطة. ولذلك تلاحظ سيدنا البابا في كل الصلوات بتاعته في آخر الاجتماعات ولا أي حتة، ساعة ما تيجي كفافنا والغد ما يصليش، يقولها سر. لاحظ كده في كل الأشرطة، حد ما يجي خبزنا ما يقولهاش. ليه؟ لو قال خبزنا كفافنا بتوع الغد يزعلوا، ولو قال خبزنا الذي للغد بتوع كفافنا يزعلوا، فعلى ايه؟ فعايزين يزعل حد. فالكنيسه مش ناقصه انقسامات عشان كل واحد يطلع لي بتاع صح وكل حاجه، سعيد على ان على راسنا ولغه قبطيه وكل حاجه، بس ما فيش داعي ان احنا نعمل انقسامات من اجل الحاجات دي. يعني مش اللي بيقول بندقرادور هيخش السماء واللي بيقول بنتكراتور هيودي جهنم، مش يعني ده مش الفرق يعني. فطبعا وقفوه من العمليه دي كلها، وابتدى يدرس لاهوت كتاب مقدس وحاجات، وساب اللغه القبطيه عشان خاطر ان هو ما قدرش يدرس لغه قبطيه حديد اما بحيري، لان الدكتوراه بتاعته لغه صعيدي، فيبقى معناه ان هو خائن للدكتوراه بتاعته. فابتدى يشتغل يدرس كتاب مقدس وطقوس وعقائد وحاجات عشان مش عايزين قسم. لكن يعني من باب المعرفة ان احنا عندنا اربع لهجات في اللغة القبطية زي ما عرفناها. وظلت اللغة القبطية لغة التخاطب والحديث والكلام في المسيحية لحد القرن الثامن الميلادي. لحد يعني ايه الثامن الميلادي؟ لحد ما دخل الاسلام مصر. ومشكلتهم كانت اللغة القبطية. المسلمين عايزين يمحوا القومية القبطية بأنهم يمحوا اللغة القبطية أولا لتتمحي الإيه؟ القومية. وخدوا على درجات، الدرجة الأولى لغوا اللغة القبطية من الدواوين الرسمية، ليست اللغة الرسمية للدولة، فبطلوا بدل ما كانوا يكتبوا أول كل حاجة خينا فرانا وفيوت ومبشيري ومبنظمة وثواب كده، بطل الحاجات دي بقى بسم الله الرحمن الرحيم في لغة الدواوين كلها. الكلام ده لحد القرن الثامن. توغلوا اكتر من كده بقى في القرن العاشر، جه واحد مجنون خليفة اسمه الحاكم بأمر الله الفاطمي، يعني من الدولة الفاطمية في مصر، وده بقى قضى على اللغة القبطية نهائيا. ازاي؟ حرم استخدامها لا في الشوارع ولا في البيوت، مش بس في الدوين ولا الشوارع ولا البيوت، وكان يبعت جواسيس الى البيوت يتصنطوا من الشبابيك ومن الابواب، لو سمعوا حد جوه بيتكلم لغة قبطية يكسروا الباب ويخشوا ياخدوه يقطعوا له لسانه عشان ما ينطقش تاني باللغة القبطية. كانت العقوبة قطع اللسان. فكانت قضية مشكلة كبيرة في القرن العاشر الميلادي، عملية مش معقول مش معقول. وبهذا قضى على اللغة القبطية قضاء مبرما. طب ظلت فين؟ في الكنائس. وازاي بقى ظلت في الكنائس ونفدت؟ لما تروح مصر تلاقي الكنائس مبنية الجدران بتاعتها شكلها ايه؟ القديمة، جدران مش اقل من متر جدار الكنيسة، والابواب قد كده، والشبابيك طقاط رفيعة من بره وتخينة من جوه، مفتوحة من جوه زي اللي على السلم عندنا هنا. ده كله عشان ما يطلعش الصوت وهم بيصلوا قبطي جوه الكنايس، فيسمعوها الجنود بتوع الدولة ويقطعوا لسنة الأسس. فكان في حراسة مشددة على الكنايس، وكان في يعني تقفيل، ومش أي حد يقدر يخش كده، كان في خوارس وناس بيقفوا بره. وبقيت اللغة القبطية فقط في الكنائس والأديرة، ولازالت لحد الآن. نشكر ربنا لأجل الحفاظ عليها. وحاليا في هذه الأيام تشهد اللغة القبطية نهضة وانتعاشة وطفرة بمجهودات قداسة البابا شنودة الثالث ومجهودات الكلية الكليريكية ومدارس الأحد، فابتدت تنتشر اللغة. وسيدنا البابا كان بيدرس اللغة القبطية بنفسه في الاجتماع العام بتاعه، يعني كان الاجتماع كل يوم جمعة بعد الظهر، يحضر بالعشر تلاف ناس، كان يجيب سبورة ويقعد يكتب لغة قبطية ويعلم اللغة القبطية بنفسه. بس طبعا بعد كده الدولة اعترضت وافتكرت ان هو عايز يعلم الناس لغة قبطية عشان خاطر يتكلموا بالكود سر ويتأمروا على الدولة، فطلبوا منه يعني بلاش يخلى اي حد تاني يدرس بلاش، وفعلا قد تم يعني. لكن في المجهودات بتاعت الكنائس ومدارس الاحد، واحنا عندنا هنا اهتمام باللغة القبطية وتدريس اللغة القبطية، ونرجو المزيد من المعرفة، لأن اللغة القبطية مدون بها جميع ألحان الكنيسة وصلواتها. بعدين تتميز اللغة القبطية بالحروف، بالحروف بكثرة الحروف المتحركة فيها، وكثرة الحروف المتحركة في اللغة القبطية بتدي سهولة للحن، يقدر ان هو الهزات يشتغل. ولذلك اللحن ممكن بالعربي يبقى مقطع لكن بالقبطي يبقى سلس، لان فيها الالفا والاو كلها، الاو والدبليو والاي وكده، كلها حروف غالبيتها حروف متحركة، مع كل حرف صامت هناك حرف متحرك ساكن، يعني حرف متحرك بيتقبل الهزات بتاعت الالحان زي ما الواحد يديها. وده يقدمنا بقى الى النقطة الاخيرة في موضوع تعريف الكنيسة القبطية، وهي الموسيقى والالحان في الكنيسة القبطية الارثوذكسية. تتميز كنيستنا القبطية الارثوذكسية بالحانها المعبرة في كل المناسبات. يكفي جدا انك انت تخش من الباب البراني في ميت جوه الايه، في ايه ايه في ايه، عشان خاطر اللحن اطفى حالة الحزن على الجو كله، خبالك توصل اللحن حزين حزين. يا رابع حزن. موسيقى تدي الانطباع الحزيني في الحان سوى الالام حان الجمعه العظيمه تحس انك انت في الجو غير الفرايح. فرايحي بتدي لك جو انت عاش صح. أجيوس وأجيوس اللي بتحزن أجيوس اللي بتفرح يعني ده الجو الموسيقي اللي بيضفي على المناسبة جوها المناسب. أفراح أحزان سنوي عندنا ألحان كتير. عندنا لحن السنوي عادي طول السنة بنعمله. عندنا لحن الفريحي في الأعياد. عندنا لحن الحزيني أسبوع الآلام والجمعة الكبيرة والأحزان. عندنا اللحن الشعانيني في عيد حد الشعانين وفي أعياد الصليب. الكنيسة بتضفي باللحن بتاعها الموسيقى والأتموسفير بتاع المناسبة نفسها. والألحان القبطية دي برضو عشان خاطر معلوماتنا ان هي نفسها الألحان اللي كانت مستخدمة في مصر الفرعونية في جنازة الملك. كانت بتتقال الألحان زي اللي احنا بنقولها بالظبط. ده جنازة الملك الفرعون جنازة زي ما بنقول الحتة بتاعت الحزيني دي أجيوس الحزيني نفس الموسيقى بتاعت جنازة فرعون. كانت مصيبة لما يبقى فرعون مصر اللي هو إله يموت فكان الناس تشوفوا شكلهم ايه. الصورة دي تلاقيها ايام عبد الناصر يوم ما مات عبد الناصر كان فرعون مصر الجديد والكل كان حزن ما فيش بعد كده يعني. لذلك انهم خافوا انهم يمشوا الصندوق في الشارع يشيلوه فطلعوا صندوق فاضي في شوارع مصر ياخدوه للمقابر عشان لو اتبهدل ما يتبهدلش عبد الناصر. لكن طلعوا عبد الناصر بهليكوبتر ونزلوه في الجامع بصت عبد الناصر بهليكوبتر. لكن اللي ما شوف الشوارع صندوق فاضي كان لربما من شدة حب الناس وشدهم يبهدلوا بصة الراجل. فلو بهدلوا الصندوق فاضي يتبهدل مش مشكلة بعدين بالكم. فيعني حزن شديد للفراعنة يعني. فاتخذت اللحن الحزيني بتاع الفراعنة الى ممالك المجد رب المجد يسوع في اسبوع الالام جمعة كبيرة. لحن الفرايحي هو تتويج الفرعون يعني الموسيقى اللي كانت بتستخدم في تتويج الفراعنة في اعياد الالهة. فكل حاجة عندنا يعني اتحط لها القالب الروحي لكن لا زالت محتفظة بشكلها الفرعوني القديم. دي اصالة الالحان بتاعتنا انها الحان اصيلة قديمة لم تتأثر بالحضارات التي دخلت مصر حضارة البيزنطية والحضارة الرومانية لكن ظلت اصيلة على الحضارة الفرعونية القديمة. وشوف المعجزة العجيبة يعني كنائس العالم كلها من قديم الزمن عندهم نوتة موسيقية للألحان بتاعتهم. بيزنطة لليونان أو الرومان كنائس كاثوليكي عندهم يعني نوتة موسيقية مدونين عليها الألحان بتاعتهم. الكنيسة القبطية لم يكن لديها نوتة موسيقية لحد العصر الحديث ولكن الألحان دقيقة بالهزة الدقيقة نتيجة إيه؟ التسليم. التسليم في الكنيسة يسلم جيل بيسلم جيل الهزات بحذافيرها. لذلك المعلم هو بيحفظ مثل يعمل غلط لا مش كده في هزة في النص انت نسيتها وقعد يعلمه الهزة اللي نساها لحد ما يتقنها ويسلم غيره اللي مالكم. ففي المعجزة بتاعت الألحان انها ظلت عبر هذه القرون الطويلة محتفظة بنقاوتها ومطابقتها للأصل نتيجة التسليم السليم من جيل إلى جيل. يعود الفضل إلى شخصية كبيرة أوي في العصر الحديث ربنا يديله طول العمر، عنده أكتر من 100 سنة دلوقتي حي، اسمه الدكتور راغب مفتاح، أستاذ الموسيقى والألحان في المعهد الدراسات العالي القبطي. الراجل ده تبتل لخدمة الألحان بتاعت الكنيسة، لم يتزوج، كان من أغنى أغنياء مصر، كرس كل أمواله لخدمة ألحان الكنيسة، كان بيجيب ناس مشاهير عظماء بتوع الموسيقى ونوتة موسيقية من الخارج من أوروبا عشان خاطر يستضيفهم عنده في البيت ويقعدوا بالشهور الطويلة عنده عشان خاطر يدونوا الألحان القبطية على نوتة موسيقية، وقد نجح في ذلك وربنا يعوضه ويديله طولة العمر. وتسجلت على أشرطة واتكتبت في نوتات، سجل هو الألحان كلها القديمة، كل الألحان بتاعت الكلمة من المعلمين. المرجع عندنا كان أكبر معلم مرجع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو تنيح، كان اسمه المعلم ميخائيل البتنولي، اللي استلم من عن يده قداسة البابا شنودة وجيل الأنبا شنودة، اسمه المعلم ميخائيل البتنولي، كان راجل مرجع في الألحان القبطية ومصدر كبير في الكنيسة القبطية للتعليم، هو أبو النهضة الحديثة للألحان القبطية في الكنيسة القبطية. سلم واحد من المعلم فهيم، ويمكن المعلم فهيم اتنيح من سنتين مش أكتر، كان المرتل بتاع الكنيسة المرقصية في كنوت بي، وهو سلم الآخرين، الأجيال كلها أخذت منهم. فرغم مفتاح سجل الألحان القبطية بتاعت الكنيسة من فم المتنيح معلم ميخائيل البتنوني المرجع الأصيل، والدسات الثلاثة الألحان الطويلة كلها سجل كل ما يمكن أن يصل إليه يده عن الألحان القبطية، وعمل كورال رائع. هو فريق ألحان كلية الكليريكية ومعهد الدراسات العالي، فريق ليحفظ الألحان ويسجل الألحان بصوت. الألحان دي موجودة في كاسيتات في معهد الدراسات العليا وكلية الكليريكية في القاهرة. طبعا يمكن المنتشر دلوقتي أشرطة المعلم إبراهيم عياد، أشرطة عظيمة ورائعة، بس مع ألحان المعلم ميخائيل موجودة ومنتشرة في مصر، وألحان الخرس بتاع الكليريكية ومعهد الدراسات العليا أيضا متوفر في مصر. وبهذا نقدر ننتهي بنعمة ربنا من الكورس اللي احنا خدناه، التعريف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مجرد أننا في الآخر ألم الموضوع على بعض، تكلمنا في الأول عن مفاهيم أولية بالنسبة للكنيسة، إيه هي أرثوذكسية يعني إيه وقبطية يعني، وبعدين تكلمنا عن تأسيس الكنيسة، أسسها ماري مرقس الرسول، أسسها في الإسكندرية وانتشرت إلى العالم كله، ربع مصر ثم العالم. المعتقدات الإيمانية تكلمنا عليها، إيمان الكنيسة في الله، إيمان الكنيسة في الوحي، في الخلاص، في الأسرار، في الملائكة والقديسين، في الصور والأيقونات، إيمان الكنيسة أيضا بالتقليد. ثم انتقلنا إلى الباب الرابع، الباب الأولاني مفاهيم أولية، الباب الثاني تأسيس الكنيسة، الباب الثالث معتقداتها الإيمانية، الباب الرابع روحانية عبادتها. وفي الروحانية بتاعت العبادات اتكلمنا عن الكتاب المقدس، روحانية الاستفادة منه، الصلاة روحانيتها، الصوم روحانيته، الصدقة كوسط من وسائط النعم. وبعدين اتكلمنا عن في الباب الخامس معاناتها من الاضطهادات، الاضطهاد ايام الوثنية، ايام الرومان، ثم الاضطهاد في الكنيسة الابطية من العرب الذين غزوا مصر. الباب السادس اتكلمنا عن الحركة الرهبانية، نشأة الرهبنة في مصر مبادئها الأنظمة بتاعتها اللي هي التوحد والشركة والسياحة، وبعدين مشاهيرها بالنسبة للسياحة كان الأنبا بولا، بالنسبة للتوحد الأنبا أنطونيوس، بالنسبة للشركة الأنبا باخونس. بعدين اتكلمنا عن كليتها اللاهوتية، تأسيسها أسسها ماري مرقس الرسول وتطورها وبرامجها، وبعدين مشاهيرها بانتينوس أكليماندوس أوريجانوس. وبعدين اتكلمنا عن المجامع المسكونية، مجمع نيقيا ومجمع قسطنطينية وبعدين مجمع أفسس وبعدين مجمع خلق دنيا المشؤوم اللي انفصلت فيه الكنيسة إلى كاثوليكية وشرقية. الباب التاسع اتكلمنا عن الطوائف ودخولها إلى أرض مصر، دخول الكاثوليك إلى مصر عن طريق محمد علي باشا، ودخول البروتستانتية إلى أرض مصر. ثم اتكلمنا عن رؤية الكنيسة المسكونية ومشاركتها في المسكونة عن طريق الكرازة في كل مكان حتى كرزت إلى بريطانيا، التعليم عن طريق نشر الإكليريكيات، بعدين المجامع المسكونية والقضاء فيها، ثم حركة الرهبنة انتقلت من مصر إلى العالم أجمع، وبعدين الهجرة التي نقلت مصر إلى قلب بلاد العالم في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. ثم فأخيرا في الباب الحادي عشر اتكلمنا عن الفن واللغة والموسيقى والألحان. وكل جولة وانتم بخير، وان شاء الله نبتدي سلسلة جديدة عن تاريخ الكنيسة في العشرين قرن اللي مضى، ومش هنطول فيها، هناخد كل اسبوع قرن وهلخصه كده في ورقة واحدة وهتتوزع علينا كل يوم سبت بالليل ان شاء الله. تبقى عندك مرجع 20 قرن في 20 ورقة معمولة تيبل جداول عشان خاطر يبقى سهل انك انت توصل للموضوع ككل. وياريت شعب الكنيسة يتثقف ويعرف تاريخ كنيسته ويعرف مبادئه، وياريت الموجود يكون منبر لجذب الآخرين إلى هذه الاجتماعات عشان كلنا نبقى عندنا الثقافة اللائقة بأولاد أعرق كنيسة في الوجود. لإلهنا كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد.